وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قرأنا في الدرس السابق إثبات القياس على منكره، وذكر المؤلف فيه جملة من الأدلة التي استدل بها مثبت القياس، وقلنا إن هذه قد ناقشها أهل العلم، فبعضها أعم من الدعوة، كحديث معاذ: أجتهد رأيي ولا آل، فإن الاجتهاد أعم من القياس على الفرض، على فرض صحة الأثر، صحة الحد على فرض صحة الحديث. ومنها ما هو من أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام توضيحا للمسألة وتقريبا للفهم، وهذا لا خلاف فيه لا عند الظاهرية ولا عند غيرهم، لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والغرض منه والقصد منه تقريب المسألة إلى ذهن السائل. ومنها ما هو ضعيف غير ثابت، كحديث عمر: أرأيت لو تمضمضت، وهذا أيضا لو ثبت لكان من الأول الذي هو قصة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، المذهب في القياس تقدم الكلام عنه، تقدم الكلام عليه في درس مضى، ثم أخذنا أركان القياس وأنها أربعة هكذا: أصل مقيس عليه، وفرع ملحق بالأصل، وعلة تجمع بين الأصل والفرع، والحكم الثابت للأصل. فما هو المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم؟ هذا ماذا يقال له؟ ماذا يسمى؟ علة. نعم، قال: شروط القياس. قال: وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته. منها: أولا، شروط الأصل. اشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. اشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق بين الخصمين. نعم، الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون حكمه ثابتا، كيف تقيس على شيء لم يثبت حكمه؟ كيف تقيس على شيء لم يثبت حكمه؟ فإذا جئت إلى مسألة مختلف فيها وتريد أن تلحق بها غيرها، لو جاء شخص فقال: أنا ألحق لحم النعامة في نقض الوضوء بلحم الإبل، طيب، يخاطب بذلك الجمهور فيقول: لحم النعامة ينقض الوضوء كما أن لحم الإبل ينقض الوضوء. من يخاطب بذلك؟ يخاطب الجمهور. يقولون الجمهور: عندنا الأصل الذي ذكرته وهو لحم الإبل لا ينقض الوضوء عندنا أصلا، فكيف بما تقيس عليه؟ طيب، فإذا اشترط في الأصل المقيس عليه أن يكون حكمه ثابتا بنص. القياس يعني نقض الوضوء من أكل لحم الجزور ثابت بالدليل، ولا عبرة بمخالفة الجمهور لوضوح الدليل فيه، لكن المقصد من ذلك هو التمثيل لهذه المسألة، أنه عند القياس لا بد أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص. الذي يقول: ألحق الأرز بالحنطة أو بالشعير في جريان الربا، نقول: حكم الأصل ثابت بنص. إذن هنا حكم الأصل ثابت بالنص، توفر هذا الشرط، أما يأتي إلى مسألة لم يثبت فيها الحكم أصلا، لم يثبت فيها الحكم أصلا، ثم يأتي ويقيس عليها، يقال هذا فقد شرطا. إذن اشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين، بنص معروف أي الكتاب أو السنة، وهذا عند تقرير المسائل المتعبد فيها، والإجماع كذلك لأنه لا يكون إلا على نص كما تقدم. قوله أو اتفاق الخصمين أو اتفاق الخصمين، هذا في أبواب المناظرة، في أبواب ماذا يا إخوان؟ في أبواب المناظرة والجدال بين الفقهاء، في أبواب المناظرة والجدال بين الفقهاء. إذا تجادل حنفي مع مالكي أو حنبلي مع شافعي أو ما أشبه ذلك، تناقشوا في مسألة، فإنهم إذا ذكروا القياس، إذا ذكروا القياس يذكرون أصلا متفقا عليه بينهما، وليس باللازم أن يكون هذا الأصل مجمعا عليه. لو أن هناك حنفي أو أن هناك حنفيا تجادل مع شافعي في مسألة من المسائل وذكروا القياس في تلك المسألة، فقال له أحد، فقال أحدهما للآخر نقيس كذا على كذا، والأصل الذي قاسه عليه متفق على ثبوته عند الشافعي وعند الحنفي، هنا تجري المناظرة وتستمر. وإن كان هذا الأصل الذي قاس عليه وإن كان غير ثابت عند المالكية والحنابلة، وإن كان غير ثابتا في نفس الأمر، لكنه إنما هو من باب المجادلة حتى يلزم أحدهم الآخر بمذهبه. فقوله أو اتفاق الخصمين هذا في باب المناظرة بين الفقهاء، بين الأصوليين في مسائلهم، لأنه إن لم يكن هناك اتفاق في الأصل فإنك لا تستطيع أن تلزم خصمك بشيء هو لا يعترف به، هو ينقضه لا يسلم به. فإذا قوله أو اتفاق الخصمين هذا إشارة إلى باب المناظرة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة، يعني أن لا يكون مستثنى من قاعدة عامة. قال مثل بيع العراية وشهادة خزيمة فلا يصحان أصلا يقاس عليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو جئت تلحق الأرز بالعرايا أو تلحق شيئا مما هو يجري فيه الربا بالعرايا، تقول العرايا ما يجري فيه الربا، ما يجري فيه الربا قياسا على، ألحق هذا قياسا على العرايا. ما معنى العرايا؟ أولا العرايا هو أن يبيع التمر بالرطب في خمسة أوسق أو دونها، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، استثنى العرايا من قاعدة الربا. هل يجوز أن تبيع تمر يابس صاعا، أن تبيع صاعا من تمر يابس بصاع من رطب على الشجر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أن تبيع شيئا من شيء يابس بشيء رطب. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا، لأن الرطب الذي على الشجر قد يكون الصاع منه وهو رطب ممتلئ ماء، الصاع منه إذا يبس يأتي صاعا إلا ربعا أو نصف صاعا من اليابس، فإذن هذا غير متماثل، هذا غير متماثل. استثنى شيء هو العرايا. ما هو العرايا؟ العرايا استثناؤها جاء رحمة بالمساكين. بعض المساكين قد لا تكون عنده نخل ويحب أن يتفكه، أن يأخذ فاكهة لأهله لولده، وليس عنده نخل ولا رطب، أو عنده شيء لم ينتج، فهنا له رخصة أن يبيع ماذا؟ اليابس بالرطب، من باب التفكه وأكل الفاكهة الرطبة التي على الشجر، هذا رخصة في العراية في قدر معلوم رخص به الشرع لا يتجاوزه، رخص في العراية في 5 أوسق وما دونها. إذن يأتي شخص، إذن العراية حكم خارج عن حكم الربا، يأتي شخص فيقول لا يجري الربا، لا يجري الربا في ماذا؟ يأتي شيء نقول الذرة، الذرة على قول الجمهور يجري فيها الربا، لأنها قاسوها على البر، قاسوها على الحنطة، عن الحنطة والشعير. على هذا القول، قول الجمهور، يأتي شخص ويقول الذرة لا يجري فيها الربا، لماذا؟ يقول قياسا على العراية. نقول لا، لا يصح القياس. لماذا لا يصح القياس؟ لأن العراية أصلها هي أصل مستثنى، هي فرع مستثنى من أصل قاعدة الربا، قاعدة الربا أنه لا يجوز بيع اليابس بالرطب من الأشياء التي تجري فيها الربا، استثني العراية، فكيف تقيس على شيء مستثنى من القاعدة؟ هذا معنى قوله ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل بيع العراية وشهادة خزيمة. شهادة خزيمة أيضا جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة ماذا؟ بشهادة رجلين، أعرابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام سأومه في 8 فرس، فاتفق على الثمن وقال أدركني لينقده الثمن، فقال ذلك الأعرابي قال يا أيها الرجل إن كنت تريد الفرس، لأنه اعترضه أناس يساومونه في الفرس فأعطوه أزيد مما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرجل إن كنت تريد الفرس وإلا بعته، قال ألم نتفق على ثمنه كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. وجعل يقول هلم شهيدا، هلم شهيدا على هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام أحد. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فقال أنا أشهد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على أي شيء تشهد؟ قال أشهد بصدقك يا رسول الله، جاء في بعض الروايات صدقك في خبر السماء ولا نصدقك في 8 فرس. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة كشهادة رجلين، وهذا الحكم ليس حكما فقط من باب الفضل، بل هو أيضا حكم شرعي، فخزيمة إذا ثبت إذا شهد في شيء فشهادته كافية، لا يحتاج إلى شاهد آخر، تكفي فيه شهادته لجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين. إذن هذا حكم مستثنى، أبو بكر رضي الله عنه لو شهد يحتاج إلى شاهد آخر بجواره وهو صديق هذه الأمة وخيرها وأفضلها، عمر لو شهد يحتاج إلى شاهد آخر يشهد به ذو عدل منكم، نعم، لكن خزيمة رضي الله عنه مع أنه دونهما في الفضل لو شهد على شيء شهادته بشهادة رجلين. إذن هذه مسألة خاصة، فلا يأتي شخص ويقيء وتقول له، يقول لك مثلا من معك على هذا؟ يقول تقول له عندي شاهد، يقول لا لا يكفي أنا أريد شاهدين، يقول هذا الشاهد نقيسه على خزيمة ونجعل شهادته بشهادة رجلين، يقال لا يصلح هذا، لأن خزيمة رضي الله عنه حكمه مستثنى من القاعدة العامة وهي اشتراطه شهادة ذوي عدل رجلين. قال فلا يصحان أصلا يقاس عليه، لأن الحكم في القياس مضطرد، والخارج عن القاعدة العامة ليس مضطردا، نعم، خلافا لمن يجيز القياس في الرخص فيجوز العرية في العنب والتين قياسا على الرطب. العراية هي في النخل كما تقدم. يأتي شخص آخر فيقول تجوز العراية في العنب، فيجوز في وقت زمن العنب أن آتي إلى شخص وأقول له يا أخي هذا صاع من زبيب، أريد به صاعا من عنب أتفكه، يعني يأكله فاكهة في زمن الخريف، يقال هذا قياس على أصل مستثنى خارج، بعضهم يجيزه. كذلك أيضا التين، تين يابس بتين رطب قيسه عليه، وهكذا. فإذا يشترط في الشرط الثاني في الأصل ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة، لأن القياس هو مضطرد وليس مستثنى بل هو مضطرد. قال: وما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم لا محل الحكم. ما ذكر في هذين الشرطين بناء أي مبني على القول بأن الأصل، أن هذا شرط الأصل هو نفس الحكم لا محل الحكم. وهذا قوله الأصل هو نفس الحكم، أو قولهم الأصل ليس هو نفس الحكم بل هو محل الحكم، هذا كما تقدم أن الشرطين معتبران، شرط أن يكون الأصل هو المقيس الذي هو المقيس عليه، أن يكون الحكم فيه ثابتا، يكون الحكم ثابتا فيه هذا لا شك فيه، وأن يكون ألا يكون معدلا به عن قاعدة العامة هذا أيضا شرط معتبر. قال رحمه الله: ثانيا شروط الفرع. ويشترط في الفرع شرطان: الأول وجود علة الأصل فيه، لأنها مناط تعدية الحكم إليه، هذا لا بد منه، لا يبنى القياس إلا على هذا، أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، أن يكون الإسكار موجودا في النبيذ الذي تريد أن تلحقه بالخمر. نعم، وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه، مناط أي مربط، ناط ينوط أي علق يعلق، يعني بمعنى التعليق، تعدية الحكم مربطه ومعلقه في هذه العلة التي إذا وجدت في الفرع ولحق بالأصل، وإن لم توجد فيه كيف تلحقه به. الثاني ألا يكون منصوصا على حكمه، نعم ألا يكون منصوصا على حكم الفرع، لو جاء شخصا وقال العرايا يجري فيها الربا قياسا، يعني ماذا يريد يقول؟ العرايا يجري فيها الربا، ثم يأتي ويقيسها على بقية يعني ما جرى فيه الربا، يقال العرايا الآن فرع، وقولك يجري فيه الربا قياسا على أدلة أخرى، هذا القياس ليس بصحيح. لماذا؟ لأن العرايا التي هي الفرع وجد فيها حكم يخصه، فإذا وجد فيها حكم يخصه لا تتعدى، لا تحتاج إلى القياس أن تقيس لأجل أن تنقله عن هذا الحكم الذي يخصه إلى حكم آخر، هذا اعتداء على النص، اعتداء على الدليل، وهذا عبث وليس بقياس. قال: ألا يكون منصوصا على حكمه، فإن كان لم يحتاج إلى قياسه على غيره، إن كان منصوصا على حكمه سواء كان القياس صحيحا أو غير قياس غير صحيح، إن كان منصوصا على حكمه لا تحتاج إلى أن تقيسه عليه، لأن الحكم، لأن القياس كما سمعت مختلف في إثباته ونفيه، والقياس كما سمعت أنه يحتاج إلى شروط وقيود وإلى آخره. وأما إذا كان قد ثبت حكمه بنص أو إجماع فهذا شيء أرفع من القياس، فكيف تترك الأرفع ثم تأتي إلى القياس المختلف فيه وتريد أن تثبت الحكم به؟ تمسك بالأصل الذي هو الدليل من كتاب وسنة في هذا الحكم، في هذا الفرع، في حكم هذا الفرع، ولا تحتاج إلى القياس. متى تحتاج إلى القياس في مثل هذا؟ قد تحتاجه في باب المناظرة، في باب المناظرة، فتأتي وتقول هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والعقل وهكذا، فهذه من باب تكثير الأدلة فقط، ليس المقصد لما تقول القياس أنه ثبت بالقياس بدون نص، لا، النص أرفع، الإجماع أرفع، الكتاب والسنة أرفع من القياس، لأن القياس رأي وفكرة واجتهاد مجتهد. لكن لما تذكر القياس في مثل هذه تقرير المسائل والمناظرة وشيء من ذلك ليس معناها أنك لم تقتنع بالدليل، لم تقتنع بالكتاب والسنة، وإنما تريد تكثير الأدلة لإلزام الخصم، ولكون هذا الخصم خالف أشياء كثيرة، لم يخالف آية. يعني إذا كان قد إذا خالف آية أو حديثا فإنه يكون منكرا عليه هذا الفعل. كيف إذا خالف آية وآيات وأحاديث وإجماع وقياس والعقل الصحيح والنظر الصحيح لآخره، فإنه يشنع عليه بذلك أكثر. قال أن لا يكون منصوصا على حكمه، فإن كان لم يحتاج إلى قياسه على غيره، لأن النص على الحكم بالدليل كاف ولا ينتقل منه إلى رتبة أدنى منه. قال ثالثا شروط حكم الأصل. واشترط في حكم الأصل شرطان: حكم الأصل ليس الأصل وإنما حكم الأصل. اشترط في حكم الأصل شرطان: أن يكون الفرع مساويا له في الأصل، يكون الفرع مساويا له في الأصل، كقياس الرز على البر في تحريم الربا. فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس، كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس. نعم، اشترط في حكم الأصل الذي هو الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو جريان الربا من عدمه أو الحل من عدمه، اشترط أن تريد أن تلحق محرما بمحرم، واجبا بواجب، مستحبا بمستحب، مكروها بمكروه. أما أن تلحق مكروها بمحرم بطريق القياس لا يصلح، أن تلحق محرما بمكروه عن طريق القياس لا يصح، لأن القياس معناه تلحقه لأنه ساواه في الحكم. أما إذا لم يساوه كان أزيد منه أو أنقص منه فلا يكون كذلك، لا يكون كذلك. نعم، لو جاء شخصا وقال يستحب الوضوء من لحم النعامة إلحاقا لها بلحم الإبل، طيب لحم الإبل استحب أو يجب؟ يجب. كيف تقول استحب ثم تقول بالقياس؟ لا بد أن يكون حكم الفرع الذي تخرجه وهو الوجوب مع الوجوب، استحباب مع الاستحباب، كراهة مع كراهة، تحريم مع تحريم. أما تلحق شيئا بما هو دونه أو أزيد فلا يصح. قال كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس. الثاني أن يكون شرعيا لا عقليا، فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. أن يكون الحكم شرعيا أي وجوب واستحباب لا عقليا، يقولون القياس العقلي، قياس العقلي يوصل إلى يقولون يطلب فيه اليقين، فلا يثبت ذلك بالقياس يعني الأحكام العقلية، لأنه يطلب فيه يعني في الأحكام العقلية اليقين والقياس يفيد الظن. هذا مما زاده المتكلمون في هذا الباب، أن يكون شرعيا أي الحكم، أن يكون الحكم شرعيا واجب ووجوب واستحباب وكراهة وتحريم وإباحة. أما إذا كان عقليا أشياء العقلية معروفة، إما أن تكون نظرية مثل 1+1=2 أو الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل أو ما شبه ذلك، هذه أحكام عقلية، هذا ناتجا عن تعظيمهم للعقل، يقولون العقل يأتي بأشياء يقينية لا تقبل الظن، وأما القياس شيء ظني يوصل إلى الظن. وهذا كما تقدم أنه من تعظيمهم المبالغ فيه للعقل، نحن لا نحتاج لهذا الشرط. لماذا؟ لأن كلامنا في القياس الشرعي، في القياس الشرعي، وليس كلامنا في القياس العقلي. وهذه الشروط التي ذكروها هي في القياس الشرعي، فإدخال وإقحام الحكم العقلي في هذا لا نحتاج إليه. قال رابعا شروط العلة. قال ويشترط في العلة شرطان، أنتم معي الآن؟ طيب، ويشترط في العلة شرطان: أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع. مثال ذلك جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره. ما هو هذا النوع من التصديق؟ أنه سارع إلى تصديقه في تلك القصة في ذلك القضية التي أسلفناها وسارع إلى تصديقه، قال نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في ثمن فرس. فهذه علة قاصرة على خزيمة رضي الله عنه لأنه سبق إلى هذا النوع من أنواع التصديق. قد يقول قائل كذلك الصحابة كلهم يصدقون في هذا، بعد أن ذكر ذلك خزيمة رضي الله عنه فالصحابة كلهم يصدقون بهذا، لا أحد يعارض ولا يخالف في هذا الشأن. يقال نعم هو كذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه لسبقه فجعل شهادته كشهادة الرجلين جعلها كالجائزة له على هذه المسابقة العظيمة وعلى هذا الاستنباط العظيم، فصار خاصا به. إذن هي علة قاصرة عليه بهذا الاعتبار، سبق إلى هذا النوع من أنواع التصديق صارت علة قاصرة عليه، فإذن لا يقاس غيره عليه. قال الثاني أن تكون كالإسكار، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالطعم والكيل، فكلما وجد الكيل والطعم في شيء حرم الربا فيه. فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل، كما لو قيل القتل العمد العدوان علة للقصاص، وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عمدا عدوانا إذ إنه لا يقتل به، فيقال إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأب. فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص، يعني معناه أن تكون العلة مضطردة منعكسة، يعني أن تكون العلة مضطردة، أن تكون العلة ماذا يا إخوان؟ الحكم يدور مع ماذا؟ مع علة وجودا وعدما. معنى ذلك أن تكون العلة مضطردة. كيف مضطردة؟ كل ما كان فيه إسكار فهو حرام، كل ما كان فيه إسكار فهو ملحق بالخمر. علة مضطردة، ليس هناك مسكر يجوز شربه بدون ضرورة، بدون شيء من هذه الأشياء، وإنما هكذا شيء يكون نأتي ونقول ما علة تحريم الخمر الإسكار، ثم نأتي ونقول هذه العلة الإسكار هي حرام في الخمر جائزة في الكحول أو الويسكي أو ما أدري من هذه المشروبات الأخرى التي ما أدري ما أسماؤها، فنقول هي حلال في تلك الأقسام إنما هي حرام في الخمر. يقال لا، هذه العلة كلما وجدت في شيء من المشروبات وشربها الإنسان وهي مسكرة فهي حرام، لأنها علة أن تكون كالإسكار، كلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه. طيب قال وكالطعم والكيل، كلما وجد الكيل أو الطعم في شيء حرم الربا فيه. هذا على قول الحنابلة أن العلة الكيل، وعلى قول الشافعي أن العلة الطعم. قال فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل. طيب إذا تخلفت، ما معنى تخلفت؟ أي وجد هذا الشيء ولم يوجد الحكم، هذا خمر فيه، هو مسكر أو ليس مسكر؟ مسكر. وصل شخص إلى مرحلة ضرورة ويكاد أن يموت في صحراء أو في مكان أو شيء من ذلك، لم يجد ما يبل به ريقه وينقذ به من الموت بإذن الله إلا هذا الخمر، يجوز له شربه أو لا؟ يجوز له شربه أن يدفع عن نفسه، هذا باب ضرورة. قد يأتي قائل ويقول هذا خمر فيه إسكار وجائز، يقال لا، هذا الآن الذي منع من الحكم وهو عدم التحريم مانع وهو الضرورة. كذلك القتل العمد العدوان، رجل قتل آخر قتل عمد عدوان فإنه يقص به، أي يقتل به نفس بالنفس. يأتي شخص ويقول الوالد إذا قتل ولده، نقول لا يقتل به، لا يقتل والد بولده، يقول كيف هذا الآن قتله عمدا وعدوانا كيف لا يقتل به؟ نقول وجد مانعا وهو الدليل. ما هي العلة التي استنبطوها من الدليل؟ الأبوة. المانع الذي منع من إجراء الحكم هو الأبوة. قال فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل، كما لو قيل القتل العمد العدوان علة للقصاص، نعم سلم. وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عمدا عدوانا، أي فيأتي شخص ويقول نقيس هذا الرجل الذي قتل ذاك الرجل نقيسه بالأب، يقال لا، تخلفها في الأب إنما هو لعلة الأبوة وليست علة الأبوة موجودة في القاتل الآخر. قال وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عمدا عدوانا إذ إنه لا يقتل به، فيقال إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأب. فكلما وجد القتل العمد العدوان في غير الأب ونحوه وجب القصاص. وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها، كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلا. طيب يأتي شخص يقول تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال. طيب قياسا على الأموال، الأموال يريد يقيس على الأموال، لماذا وجبت الزكاة في الأموال؟ قالوا لأنها تدفع حاجة الفقير. نقيس المواشي على الأموال لأن المواشي كذلك تدفع حاجة الفقير، تأتي للفقير وتعطيه شاة، تعطيه ناقة، تدفع حاجته. فقال هذه العلة متخلفة في بعض الأشياء، منها الجواهر أي غير الذهب والفضة، الألماس وهكذا الجواهر الثمينة الباهظة الثمن التي هي أضعاف أضعاف قيمة الذهب والفضة، هذه الجواهر هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة هذه الجواهر. طيب دفع الزكاة لو كانت يعني إخراج الزكاة لو كانت لمجرد دفع حاجة الفقير فلكانت الجواهر واجبا إخراج الزكاة فيها، لأنها تدفع حاجة الفقير من باب أولى، ربما تغنيه إذا أعطيته ربع العشر من جواهر ربما يشتري بهذه الجواهر أشياء كثيرة فتدفع حاجته زيادة. إذن هذه العلة لا يصح التعليل بها، يعني هكذا يريد الشيخ أن يريد المؤلف أن يصل إلى هذه النقطة، أنه اشترط في هذه العلة أن لا تتخلف، اشترط فيها أن لا تتخلف. مثال ذلك لو جاء شخص في قصة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، طيب في قصة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان فأوجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة المعروفة، لو جاء شخص فقال العلة في أنه أوجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكفارة المعروفة أنه أعرابي، طيب هل هذا التعليل صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن العلة اشترط أن تكون مضطردة. فهذا أعرابي لم يواقع أهله في نهر رمضان وليس ولم تجب عليه كفارة، وهذا غير أعرابي واقع أهله في غير رمضان وجبت عليه الكفارة. إذن العلة لو قال شخص كونه أعرابيا أو لكونه طويلا أو لكونه أشعث الرأس أو حافي القدمين، نقول هذه كلها أوصاف لا يصح التعليق بها، أن تعلق الحكم بها. لماذا؟ لأنها تتخلف من غير مانع، قد تتخلف من غير مانع. قال وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها، لأنها غير مضطردة، غير مضطردة، اشترط في العلة أن تكون مضطردة، أي كلما وجدت وجد الحكم إلا لمانع. فمن قال العلة في الأموال دفع حاجة الفقير، نقول هذه غير مضطردة. كيف غير مضطردة؟ هناك أشياء تدفع حاجة الفقير أعظم من الأموال كالجواهر ولا تجب فيها الزكاة، إذن علة غير مضطردة، علة غير مضطردة. يأتي شخص ويقول العلة في تحريم الخمر السواد أنه أسود، أو العلة في تحريم الخمر الرائحة الكريهة، يقال هذا لا، ليس بصواب. لماذا؟ لأنها غير مضطردة. هناك أشياء سوداء حلال هناك أشياء لها بعض الروائح التي قد تشبه رائحة الخمر وهي لم يرد فيها تحريم، إذن هذه علة غير مضطردة. اشترطوا في العلة أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ كلما وجدت وجد الحكم، كلما وجدت وجد الحكم. طيب، إذن هذه شروط القياس. إذن ذكر شروطا للأصل وشروطا للفرع وشروطا للحكم وشروطا للعلة، نراجعها إن شاء الله تعالى، مر عليها مراجعة في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله.